بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله وبالسند المتصل للإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح الذي شرحه وبين معانيه وأشاد بمقاصده الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه فتح الباري، حيث يقول يرحمهم الله. اقرأ يا شيخ عبد الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في تكملة الشرح في باب إذا استووا في القراءة فليأمهم أكبرهم، قوله رحيما فقال لو رجعتم،
يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام قال للشبابة الذين جاءوا إليه وجلسوا عنده نحو من 20 يوما، وقد رأى أنهم تاقوا إلى أهليهم، قال لهم عارضا: لو رجعتم إلى أهليكم وعلمتموهم ما تعلمتم من الآداب ومسائل الشريعة وقضيتم شهواتكم، لأنه لاحظ أنهم قد تاقوا إلى أهليهم وأنهم كانوا شببة، فيسر لهم السبيل للوصول إلى أهليهم ليقضوا أوطارهم، فإن هذا مما يعينهم على أداء عبادة الله جل وعلا بالصورة التي تليق بأوضاعهم. نعم.
في رواية ابن علية وعبد الوهاب: رحيما رقيقا، فظن أن اشتقنا إلى أهلنا وسألنا عمن تركنا بعدنا فأخبرناه، فقال ارجعوا إلى أهليكم فأقيموا فيهم وعلموهم. ويمكن الجمع بينهما بأن يكون عرض ذلك عليهم على طريق الإيناس بقوله لو رجعتم، إذ لو بدأهم بالأمر بالرجوع لأمكن أن يكون فيه تنفير،
يعني لكان سببا في أنهم يعني يقصرون في أداء ما طلب منهم. نعم.
فيحتمل أن يكونوا أجابوه بنعم فأمرهم حينئذ بقوله ارجعوا. واقتصار الصحابي على ذكر سبب الأمر برجوعهم بأنه الشوق إلى أهليهم دون قصد التعليم هو لما قام عنده من القرينة الدالة على ذلك. ويمكن أن يكون عرف ذلك بتصريح القول منه صلى الله عليه وسلم. وإن كان سبب تعليمهم قوم وإن كان سبب تعليمهم قومهم أشرف في حقهم، لكنه أخبر بالواقع ولم يتزين بما ليس فيهم. ولما كانت نيتهم صادقة صادف شوقهم إلى أهلهم الحظ الكامل في الدين، وهو أهلية التعليم.
نعم.
كما قال الإمام أحمد في الحرص على طلب الحديث: حظ وافق حقا،
يعني حظ عظيم أعطوه وقد وافق حقا مباركا، وهو تعلم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قوله: وليأمكم أكبركم، ظاهره تقديم الأكبر بكثير السن وقليله. وأما من جوز أن يكون مراده بالكبر ما هو أعم من السن أو القدر كالتقدم في الفقه والقراءة والدين فبعيد، لما تقدم من فهم راوي الخبر حيث قال للتابعي: فأين القراءة؟ فإنه دال على أنه أراد كبر السن
لا الكبر في القراءة. نعم.
وكذا دعوى من زعم أن قوله وليأمكم أكبركم معارض بقوله يأم القوم أقرأهم، لأن الأول يقتضي تقديم الأكبر على الأقرأ والثاني عكسه. ثم انفصل عنه بأن قصة مالك بن الحويرث واقعة عين قابلة للاحتمال بخلاف الحديث الآخر، فإنه تقرير قاعدة تفيد التعميم. قال: فيحتمل أن يكون الأكبر منهم كان يومئذ هو الأفقه. انتهى. والتنصيص على تقاربهم في العلم يرد عليه، فالجمع الذي قدمناه أولى والله أعلم.
نعم.
قال: وفي الحديث أيضا فضل الهجرة والرحلة في طلب العلم وفضل التعليم،
حيث يجعله سببا في التقديم.
وما كان عليه صلى الله عليه وسلم من الشفقة والاهتمام بأحوال الصلاة وغيرها من أمور الدين، وإجازة خبر الواحد وقيام الحجة به. وتقدم الكلام على بقية فوائده في باب من قال: يؤذن في السفر مؤذن واحد. ويأتي الكلام على قوله صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي، في باب إجازة خبر الواحد إن شاء الله تعالى. ثم قال الإمام أبو عبد الله رحمه الله تعالى: باب إذا زار الإمام قوما فأمهم. قال: حدثنا معاذ بن أسد قال: أخبرنا عبد الله قال: أخبرنا معمر عن الزهري قال أخبرني محمود بن الربيع قال سمعت عتبان بن مالك الأنصاري رضي الله عنه قال استأذن النبي صلى الله عليه وسلم فأذنت له فقال أين تحب أن أصلي من بيتك؟ فأشرت له إلى المكان الذي أحب فقام وصففنا خلفه ثم سلم وسلمنا. قال الحافظ في الشرح قوله باب إذا زار الإمام قوما فأمهم قيل أشار بهذه الترجمة إلى أن حديث مالك بن الحويرث الذي أخرجه أبو داود والترمذي وحسنه مرفوعا من زار قوما فلا يأمهم من زار قوما فلا يأمهم وليأمهم رجل منهم محمول على من عدا الإمام الأعظم.
نعم.
وقال الزين بن المنير مراده أن الإمام الأعظم ومن يجري مجراه إذا حضر بمكان مملوك لا يتقدم عليه مالك الدار أو المنفعة، ولكن ينبغي للمالك أن يأذن له ليجمع بين الحقين، حق الإمام في التقدم وحق المالك في منع التصرف بغير إذنه. انتهى ملخصا.
نعم.
ويحتمل أنه أشار إلى ما في حديث أبي مسعود المتقدم ولا يؤم الرجل في سلطانه ولا يجلس على تكريمته إلا بإذنه، فإن مالك الشيء سلطان عليه والإمام الأعظم سلطان على المالك. وقوله إلا بإذنه يحتمل عوده على الأمرين الإمامة والجلوس، وبذلك جزم أحمد كما حكاه الترمذي عنه فتحصل بالإذن مراعاة الجانبين. قوله حدثنا معاذ بن أسد هو مروزي سكن البصرة وليس هو أخا لمعلى ابن أسد أحد شيوخ البخاري أيضا. كان معاذ المذكور كاتبا لعبد الله بن المبارك وهو شيخه في هذا الإسناد. وقد تقدم الكلام على حديث عتبان مستوفا في باب المساجد التي في البيوت. ثم قال الإمام أبو عبد الله رحمه الله تعالى باب إنما جعل الإمام ليؤتم به. وصلى النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي توفي فيه بالناس وهو جالس. وقال ابن مسعود رضي الله عنه إذا رفع قبل الإمام يعود فيمكث بقدر ما رفع ثم يتبع الإمام. وقال الحسن في من يركع مع الإمام ركعتين ولا يقدر على السجود يسجد للركعة الآخرة سجدتين ثم يقضي الركعة الأولى بسجودها، وفي من نسي سجدة حتى قام يسجد.
نعم.
قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زائدة عن موسى ابن أبي عائشة عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال دخلت على عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها فقلت ألا تحدثيني عن مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت بلى. ثقل النبي صلى الله عليه وسلم فقال أصلى الناس؟ قلنا لا، هم ينتظرونك. قال ضعوا لي ماء في المخضب. قالت ففعلنا فاغتسل فذهب.
مخصب ولا مخضب؟
بالضاد. ضعوا لي ماء في المخضب، قالت ففعلنا فاغتسل، فذهب لينوء فأغمي عليه، ثم أفاق فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أصلى الناس؟ قلنا: لا، هم ينتظرونك يا رسول الله. قال: ضعوا لي ماء في المخضب، قالت فقعد فاغتسل، ثم ذهب لينوء فأغمي عليه، ثم أفاق فقال: أصلى الناس؟ قلنا: لا، هم ينتظرونك يا رسول الله. فقال: ضعوا لي ماء في المخضب، قعد فاغتسل، ثم ذهب لينوء فأغمي عليه، ثم أفاق فقال: أصلى الناس؟ فقلنا: لا، هم ينتظرونك يا رسول الله، والناس عكوف في المسجد ينتظرون النبي صلى الله عليه وسلم لصلاة العشاء الآخرة. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر بأن يصلي بالناس، فأتاه الرسول فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تصلي بالناس. فقال أبو بكر، وكان رجلا رقيقا: يا عمر، صل بالناس. فقال له عمر:
أي نفذ الوصية. نعم.
فقال له عمر: أنت أحق بذلك. فصلى أبو بكر تلك الأيام، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم وجد من نفسه خفة، فخرج بين رجلين، أحدهما العباس لصلاة الظهر، وأبو بكر يصلي بالناس. فلما رآه أبو بكر ذهب ليتأخر، فأومأ إليه النبي صلى الله عليه وسلم بألا يتأخر، قال: أجلساني إلى جنبه. فأجلساه إلى جنب أبي بكر. قال: فجعل أبو بكر يصلي وهو يأتم بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، والناس بصلاة أبي بكر، والنبي صلى الله عليه وسلم قاعد. قال عبيد الله: فدخلت على عبد الله بن عباس رضي الله عنهما فقلت له: ألا أعرض عليك ما حدثتني عائشة رضي الله عنها عن مرض النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: هات. فعرضت عليه حديثها، فما أنكر منه شيئا، غير أنه قال: أسمت لك الرجل الذي كان مع العباس؟
يعني الذي جاء النبي يتهادى بينهما. نعم.
أسمت لك الرجل الذي كان مع العباس؟ قلت: لا. قال: هو علي رضي الله عنه. قال: وحدثنا عبد الله بن يوسف، قال: أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته وهو شاك، فصلى جالسا، وصلى وراءه قوم قياما، فأشار إليهم أن اجلسوا، فلما انصرف قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا. قال: وحدثنا عبد الله بن يوسف، قال: أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب فرسا فصرع عنه،
أي فسقط من الفرس وجحش، أي انفكت قدمه صلى الله عليه وسلم،
فجحش شقه الأيمن، فصلى صلاة من الصلوات وهو قاعد، فصلينا وراءه قعودا، فلما انصرف قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا صلى قائما فصلوا قياما، فإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد.
الله أكبر.
وإذا صلى قائما فصلوا قياما، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. قال أبو عبد الله قال الحميدي: قوله إذا صلى جالسا فصلوا جلوسا هو في مرضه القديم، ثم صلى بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم جالسا والناس خلفه قياما، لم يأمرهم بالقعود، وإنما يؤخذ بالآخر فالآخر من فعله من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ في الشرح: قوله باب إنما جعل الإمام ليؤتم به، هذه الترجمة قطعة من الحديث الآتي في الباب، والمراد بها أن الائتمام يقتضي متابعة المأموم لإمامه في أحوال الصلاة، فتنتفي المقارنة والمسابقة والمخالفة إلا ما دل الدليل الشرعي عليه. ولهذا صدر المصنف الباب بقوله: وصلى النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي توفي فيه وهو جالس، أي والناس خلفه قياما، ولم يأمرهم بالجلوس كما سيأتي، فدل على دخول التخصيص في عموم قوله إنما جعل الإمام ليؤتم به،
أي ليكون إماما في سائر أفعال الصلاة.
قوله: وقال ابن مسعود إلى آخره، وقال ابن مسعود رضي الله عنه إلى آخره. وصله ابن أبي شيبة بإسناد صحيح، وسياقه أتم، ولفظه: لا تبادروا أئمتكم بالركوع ولا بالسجود، وإذا رفع أحدكم رأسه والإمام ساجد فليسجد، ثم ليمكث قدر ما سبقه به الإمام، انتهى. وكأنه أخذ
إذا كان الإمام ساجدا وهو المأموم ساجد لا يمكن له أن يرفع رأسه قبله. نعم.
وكأنه أخذه من قوله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به، ومن قوله وما فاتكم فأتموا. وروى عبد الرزاق عن عمر نحو قول ابن مسعود ولفظه: أيما رجل رفع رأسه قبل الإمام في ركوع أو سجود فليضع رأسه
فيرده مرة أخرى،
فليضع رأسه بقدر رفعه إياه، وإسناده صحيح
حتى يكون آخر ما حتى يكون ركوعه بعد ركوع الإمام، ورفع رأسه من الركوع بعد رفع رأس الإمام. نعم.
قال الزين بن المنير: إذا كان الرافع المذكور يؤمر عنده بقضاء القدر الذي خرج فيه عن الإمام، فأولى أن يتبعه في جملة السجود فلا يسجد حتى يسجد.
نعم.
وظهرت بهذا مناسبة هذا الأثر للترجمة،
أخبر بأنه لا يركع ولا يسجد إلا بعد ركوع وسجود الإمام.
قوله: قال الحسن إلى آخره، فيه فرعان، أما الفرع الأول فوصله ابن المنذر في كتابه الكبير،
يعني فيه أثران مرفوعان مرسلان. نعم. أما الأول
قال: أما الفرع الأول فوصله ابن المنذر في كتابه الكبير.
نعم.
ورواه سعيد بن منصور عن هشيم عن يونس عن الحسن ولفظه: في الرجل يركع يوم الجمعة فيزحمه الناس فلا يقدر على السجود، قال: فإذا فرغوا من صلاتهم سجد سجدتين لركعته الأولى ثم يقوم فيصلي ركعة وسجدتين. ومقتضاه أن الإمام لا يتحمل الأركان، فمن لم يقدر على السجود معه لم تصح له الركعة. ومناسبته للترجمة من جهة أن المأموم لو كان له أن ينفرد عن الإمام لم يستمر متابعا في صلاته التي اختل بعض أركانها حتى يحتاج إلى تداركه بعد فراغ الإمام.
هذا ما يفهم من ضرورة ملازمة الإمام والاهتمام به. نعم.
قال: وأما الفرع الثاني فوصله ابن أبي شيبة وسياقه أتم ولفظه: في رجل نسي سجدة من أول صلاته فلم يذكرها حتى كان آخر ركعة من صلاته، قال: يسجد ثلاث سجدات فإذا ذكرها قبل السلام يسجد سجدة واحدة، وإن ذكرها بعد انقضاء الصلاة يستأنف الصلاة.
يعني يعيد الصلاة.
وقد تقدم الكلام على حديث عائشة الأول في باب حد المريض أن يشهد الجماعة.
نعم، هو الذي ذكر فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء به إلى صلاة الجماعة وجلس عن يمين الإمام عن يسار الإمام. نعم.
وقد ذكرنا مناسبته للترجمة قبل، وقوله فيه: ضعوني ماء، كذا للمستملي والسرخسي بالنون وللباقين ضعوا لي، وهو أوجه. وكذلك أخرجه مسلم عن أحمد بن يونس شيخ البخاري فيه: والأول كما قال الكرماني محمول على تضمين الوضع معنى الإعطاء أو على نزع الخافض، أي ضعوني في ماء. والمخضب تقدم الكلام عليه في أبواب الوضوء،
يعني الدلو.
وأن الماء الذي اغتسل به،
والمخضب يعني آلة كالطست يغتسل فيها. نعم.
وأن الماء الذي اغتسل به كان من سبع قرب، وذكرت حكمة ذلك هناك. قوله: ذهب في رواية الكشميهني ثم ذهب لينوء بضم النون بعدها مدة، أي لينهض بجهد.
نعم.
قوله: فأغمي عليه، فيه أن الإغماء جائز على الأنبياء عليهم السلام لأنه شبيه بالنوم. قال النووي: جاز عليهم لأنه مرض من الأمراض، بخلاف الجنون فلم يجز عليهم لأنه نقص.
نعم.
قوله: ينتظرون النبي عليه السلام لصلاة العشاء، كذا للأكثر بلام التعليل. وفي رواية المستملي والسرخسي: لصلاة العشاء الآخرة،
حيث صرح باسم الصلاة. نعم.
وتوجيهه أن الراوي كأنه فسر الصلاة المسؤول عنها في قوله صلى الله عليه وسلم أصلى الناس، فذكره أي الصلاة المسؤول عنها هي العشاء الآخرة. قوله فخرج بين رجلين كذا للكشميهني وللباقين، كذا قوله فخرج بين رجلين كذا للكشميهني وللباقين، وخرج بالواو. قوله لصلاة الظهر، هو صريح في أن الصلاة المذكورة كانت الظهر، وزعم بعضهم أنها الصبح، واستدل بقوله في رواية أرقم ابن شرحبيل عن ابن عباس رضي الله عنهما: وأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم القراءة من حيث بلغ أبو بكر. هذا لفظ ابن ماجه وإسناده حسن، لكن في الاستدلال به نظر لاحتمال أن يكون صلى الله عليه وسلم سمع لما قرب من أبي بكر الآية التي كان انتهى إليها خاصة، وقد كان هو صلى الله عليه وسلم يسمع الآية أحيانا في الصلاة السرية كما سيأتي من حديث أبي قتادة. ثم لو سلم لم يكن فيه دليل على أنها الصبح، بل يحتمل أن تكون المغرب، فقد يعني ثبت في الصحيح،
يعني صلاة جهرية.
فقد ثبت في الصحيحين عن أم الفضل بنت الحارث قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالمرسلات عرفا، ثم ما صلى لنا بعدها حتى قبضه الله.
ثم
ما صلى لنا بعدها حتى قبضه الله،
يعني الصلاة الأخيرة. نعم.
وهذا لفظ البخاري، وسيأتي في باب الوفاة من آخر المغازي، لكن وجدت بعد في النسائي أن هذه الصلاة التي ذكرتها أم الفضل كانت في بيته، وقد صرح الشافعي بأنه صلى الله عليه وسلم لم يصلي بالناس في مرض موته في المسجد إلا مرة واحدة، وهي هذه التي صلى فيها قاعدة،
والتي صلى فيها مأموما بأبي بكر. نعم.
وكان أبو بكر فيها أولا إماما، ثم صار مأموما يسمع الناس التكبير. قوله فجعل أبو بكر يصلي وهو قائم كذا للأكثر وللمستملي والسرخسي وهو يأتم من الائتمام.
نعم.
واستدل بهذا الحديث على أن استخلاف الإمام الراتب إذا اشتكى أولى من صلاته بهم قاعدة، لأنه صلى الله عليه وسلم استخلف أبا بكر ولم يصلي بهم قاعدة غير مرة واحدة،
وأشار إليه أن اثبت مكانك. نعم.
واستدل به على صحة إمامة القاعد المعذور بمثله وبالقائم أيضا، وخالف في ذلك مالك في المشهور عنه ومحمد بن الحسن فيما حكاه الطحاوي، ونقل عنه أن ذلك خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، واحتج بحديث جابر عن الشعبي مرفوعا: لا يؤمن أحد بعدي جالسا.
واعترضه الشافعي فقال: قد علم من احتج بهذا أن لا حجة فيه لأنه مرسل. ومن رواية رجل: يرغب أهل العلم عن الرواية عنه، يعني
يكرهون،
يعني جابرا الجعفي. وقال ابن بزيزة: لو صح لم يكن فيه حجة، لأنه يحتمل أن يكون المراد منع الصلاة بالجالس، أي يعرب قوله جالسا مفعولا لا حالا.
نعم.
وحكى عياض عن بعض مشايخهم أن الحديث المذكور يدل على نسخ أمره المتقدم لهم بالجلوس لما صلوا خلفه قياما، وتعقب بأن ذلك يحتاج لو صح إلى تاريخ، وهو لا يصح، لكنه زعم أنه تقوى بأن الخلفاء الراشدين لم يفعله أحد منهم. قال: والنسخ لا يثبت بعد النبي صلى الله عليه وسلم، لكن مواظبتهم على ترك ذلك تشهد لصحة الحديث المذكور.
بهذا يتأكد ما جاء من أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه كان هو الإمام. نعم.
وتعقب بأن عدم النقل لا يدل على عدم الوقوع، ثم لو سلم لا يلزم منه عدم الجواز لاحتمال أن يكونوا اكتفوا باستخلاف القادر على القيام للاتفاق على أن صلاة القاعد بالقائم مرجوحة بالنسبة إلى صلاة القائم بمثله. وهذا كاف في بيان سبب تركهم الإمامة من قعود. واحتج أيضا بأنه صلى الله عليه وسلم إنما صلى بهم قاعدا لأنه لا يصح التقدم بين يديه لنهي الله عن ذلك، ولأن الأئمة شفعاء ولا يكون أحد شافعا له. وتعقب بصلاته صلى الله عليه وسلم خلف عبد الرحمن بن عوف، وهو ثابت بلا خلاف،
فإن ذاك كان بعد أن شرع الإمام في الصلاة وصلى ركعة، وأما صلاة أبي بكر فكانت قبل صلاة الركعة. نعم.
وصح أيضا أنه صلى الله عليه وسلم صلى خلف أبي بكر كما قدمناه
في المرة الأولى، حيث كان قبل أداء الركعة، وفي المرة الثانية لما كان أبو بكر قد فرغ من قراءة الركعة الأولى صلى النبي صلى الله عليه وسلم خلفه ماموما. نعم.
والعجب أن عمدة مالك في المنع إمامة القاعد قول ربيعة: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان في تلك الصلاة مأموما خلف أبي بكر، وإنكاره أن يكون صلى الله عليه وسلم أما في مرض موته قاعدا كما حكاه عنه الشافعي في الأم. فكيف يدعي أصحابه عدم تصوير أنه صلى مأموما، وكأن حديث إمامته المذكور لما كان في غاية الصحة ولم يمكنهم رده سلكوا في الانتصار وجوها مختلفة؟
يعني في توجيه هذه الصلاة، هل كان إماما أو كان مأموما؟
وقد تبين بصلاته خلف عبد الرحمن بن عوف أن المراد بمنع التقدم بين يديه في غير الإمامة، وأن المراد بكون الأئمة شفعاء أي في حق من يحتاج إلى الشفاعة. ثم لو سلم أنه لا يجوز أن يأمه أحد لم يدل ذلك على منع إمامة القاعد، وقد أما قاعدا جماعة من الصحابة بعده صلى الله عليه وسلم، منهم أسيد بن حضير وجابر وقيس بن قهد وأنس بن مالك رضي الله عنه.
صلوا أئمة جلوسا، نعم.
والأسانيد عنهم بذلك صحيحة، أخرجها عبد الرزاق وسعيد بن منصور وابن أبي شيبة وغيرهم، بل ادعى ابن حبان وغيره إجماع الصحابة على صحة إمامة القاعد كما سيأتي. وقال أبو بكر بن العربي: لا جواب لأصحابنا عن حديث مرض النبي صلى الله عليه وسلم يخلص عند السبك أو عند السبك. لا جواب لأصحابنا عن حديث مرض النبي صلى الله عليه وسلم يخلص عند السبك، واتباع السنة أولى، والتخصيص لا يثبت بالاحتمال. قال: إلا أني سمعت بعض الأشياخ يقول: الحال أحد وجوه التخصيص، وحال النبي صلى الله عليه وسلم والتبرك به وعدم العوض عنه يقتضي الصلاة معه على أي حال كان عليها، وليس ذلك لغيره. وأيضا فنقص صلاة القاعد عن القائم لا يتصور في حقه ويتصور في حق غيره. والجواب عن الأول رده بعموم قوله صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. وعن الثاني بأن النقص إنما هو في حق القادر في النافلة، وأما المعذور في الفريضة فلا نقص في صلاته عن القائم. واستدل به على نسخ الأمر بصلاة المأموم قاعدة إذا صلى الإمام قاعدة، لكونه صلى الله عليه وسلم أقر الصحابة على القيام خلفه وهو قاعد، هكذا قرره الشافعي، وكذا نقله المصنف في آخر الباب عن شيخه الحميدي وهو تلميذ الشافعي. وبذلك يقول أبو حنيفة وأبو يوسف والأوزاعي، وحكاه الوليد بن مسلم عن مالك، وأنكر أحمد نسخ الأمر المذكور بذلك، وجمع بين الحديثين بتنزيلهما على حالتين: إحداهما إذا ابتدأ الإمام الراتب الصلاة قاعدة لمرض يرجى برؤه فحينئذ يصلون خلفه قعودا، وثانيتهما إذا ابتدأ الإمام الراتب قائما لزم المأمومين أن يصلوا خلفه قياما سواء طرأ ما يقتضي صلاة إمامهم قاعدة أم لا، كما في الأحاديث التي في مرض موت النبي صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل وسلم وبارك.
فإن تقريره لهم على القيام دل على أنه لا يلزمهم الجلوس في تلك الحالة، لأن أبا بكر ابتدأ الصلاة بهم قائما وصلوا معه قياما، بخلاف الحالة الأولى
التي صلى بها ابتداء جالسا لما جحش وصرعه فرسه صلى جالسا ابتداء، ولذلك ألزمهم بالجلوس، نعم، ليتأسوا به وليأتموا به، نعم.
بخلاف الحالة الأولى فإنه صلى الله عليه وسلم ابتدأ الصلاة جالسا، فلما صلوا خلفه قياما أنكر عليهم. ويقوي هذا الجمع أن الأصل عدم النسخ لا سيما وهو في هذه الحالة يستلزم دعوى النسخ مرتين، لأن الأصل في حكم القادر على القيام ألا يصلي قاعدة.
نعم.
وقد نسخ إلى القعود في حق من صلى إمامه قاعدة، فدعوى نسخ القعود بعد ذلك تقتضي وقوع النسخ مرتين وهو بعيد. وأبعد منه ما تقدم عن نقل عياض، فإنه يقتضي وقوع النسخ ثلاث مرات، وقد قال بقول أحمد جماعة من محدث الشافعية كابن خزيمة وابن المنذر وابن حبان، وأجابوا عن حديث الباب بأجوبة أخرى، منها قول ابن خزيمة إن الأحاديث التي وردت بأمر المأموم أن يصلي قاعدة تبعا لإمامه لم يختلف في صحتها ولا في سياقها.
نعم.
وأما صلاته صلى الله عليه وسلم قاعدة فاختلف فيها هل كان إماما أو مأموما. قال وما لم يختلف فيه لا ينبغي تركه لمختلف فيه. وأجيب بدفع الاختلاف والحمل على أنه كان إماما مرة ومأموما أخرى، ومنها أن بعضهم جمع بين القصتين بأن الأمر بالجلوس كان للندب، وتقريره قيامهم خلفه كان لبيان الجواز، فعلى هذا الأمر من أم قاعدا لعذر تخير من صلى خلفه بين القعود والقيام، والقعود أولى لثبوت الأمر بالائتمام والاتباع وكثرة الأحاديث الواردة في ذلك. وأجاب ابن خزيمة عن استبعاد من استبعد ذلك بأن الأمر قد صدر من النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، واستمر عليه عمل الصحابة في حياته وبعده. فروى عبد الرزاق بإسناد صحيح عن قيس بن قهد بفتح القاف وسكون الهاء الأنصاري أن إماما لهم اشتكى لهم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فكان يؤمنا وهو جالس ونحن جلوس. وروى ابن المنذر بإسناد صحيح عن أسيد بن حضير رضي الله عنه أنه كان يؤم قومه فاشتكى فخرج إليهم بعد شكواه فأمروه أن يصلي بهم، فقال إني لا أستطيع أن أصلي قائما فاقعدوا، فصلى بهم قاعدا وهم قعود. وروى أبو داود من وجه آخر عن أسيد بن حضير أنه قال يا رسول الله إن إمامنا مريض، قال إذا صلى قاعدا فصلوا قعودا، وفي إسناده انقطاع.
نعم.
وروى ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن جابر رضي الله عنه أنه اشتكى فحضرت الصلاة فصلى بهم جالسا وصلوا معه جلوسا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه أفتى بذلك وإسناده صحيح أيضا. وقد ألزم ابن المنذر من قال بأن الصحابي أعلم بتأويل ما روى بأن يقول بذلك، لأن أبا هريرة وجابر رويا الأمر المذكور واستمر على العمل به وأفتيا بعد النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم.
ويلزم ذلك من قال إن الصحابي إذا روى وعمل بخلافه أن العبرة بما عمل من باب الأولى.
والمشهور والمعلوم أن الراوي إذا روى وخالف ما روى يعني عمله فالعبرة بما عمل بما روى لا بما عمل. نعم.
ويلزم ذلك من قال إن الصحابي إذا روى وعمل بخلافه أن العبرة بما عمل من باب الأولى، لأنه هنا عمل بوفق ما روى. وقد ادعى ابن حبان الإجماع على العمل به، وكأنه أراد السكوت،
يعني الإجماع السكوتية،
لأنه حكاه عن أربعة من الصحابة الذين تقدم ذكرهم، وقال إنه لا يحفظ عن أحد من الصحابة غيرهم القول بخلافه، لا من طريق صحيح ولا ضعيف. وكذا قال ابن حزم إنه لا يحفظ عن أحد من الصحابة خلاف ذلك، ثم نازع في ثبوت كون الصحابة صلوا خلفه صلى الله عليه وسلم وهو قاعد قياما غير أبي بكر، قال لأن ذلك لم يرد صريحا، وأطال في ذلك بما لا طائل فيه. والذي ادعى نفيه قد أثبته الشافعي، وقال إنه في رواية إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها، ثم وجدته مصرحا به أيضا في مصنف عبد الرزاق عن ابن جريج قال أخبرني عطاء فذكر الحديث ولفظه، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم قاعدا، وجعل أبو بكر وراءه بينه وبين الناس، وصلى الناس وراءه قياما. وهذا مرسل يعتضد بالرواية التي علقها، وهذا مرسل يعتضد بالرواية التي علقها الشافعي عن النخعي، وهذا هو الذي يقتضيه النظر، فإنهم ابتدأوا الصلاة مع أبي بكر قياما بلا نزاع.
نعم.
فمن ادعى أنهم قعدوا بعد ذلك فعليه البيان.
وهذا إنما كان في المحالة التي جحش فيها النبي صلى الله عليه وسلم.
ثم رأيت ابن حبان استدل على أنهم قعدوا بعد أن كانوا قياما بما رواه من طريق أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلينا وراءه وهو قاعد وأبو بكر يسمع الناس تكبيرة، قال فالتفت إلينا فرآنا قياما فأشار إلينا فقعدنا فلما سلم قال إن كدتم لتفعلون فعل فارس والروم فلا تفعلوا. الحديث وهو حديث صحيح أخرجه مسلم، لكن ذلك لم يكن في مرض موته، وإنما كان ذلك حين سقط عن الفرس، كما في رواية أبي سفيان عن جابر أيضا قال ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا بالمدينة فصرعه على جذع نخلة فانفكت قدمه. الحديث أخرجه أبو داود وابن خزيمة بإسناد صحيح، فلا حجة على هذا لما ادعاه، إلا أنه تمسك بقوله في رواية أبي الزبير وأبو بكر يسمع الناس التكبير، وقال إن ذلك لم يكن إلا في مرض موته، لأن صلاته في مرضه الأول كانت
لم تكن في المسجد، وكانت لعدد ليس كثيرا، ويسمعهم تكبيره صلى الله عليه وسلم،
لأن صلاته في مرضه الأول كانت في مشربة عائشة رضي الله عنها، ومعه نفر من أصحابه لا يحتاجون إلى من يسمعهم تكبيره، بخلاف صلاته في مرض موته فإنها كانت في المسجد يجمع كثير من الصحابة.
المسجد يجتمع فيه كثير من الصحابة،
فاحتاج أبو بكر
أن يسمعهم
التكبير، انتهى. ولا راحة له فيما تمسك به، لأن إسماع التكبير في هذا لم يتابع أبا الزبير عليه أحد.
نعم، تفرد به أبو الزبير عن جابر.
وعلى تقدير أنه حفظه فلا مانع أن يسمعه أبو بكر التكبير في تلك الحالة، لأنه يحمل على أن صوته صلى الله عليه وسلم كان خفيفا من الوجع
نعم، حيث أن المرض غالب عليه. نعم،
وكان من عادته أن يجهر بالتكبير، فكان أبو بكر يجهر عنه بالتكبير لذلك. ووراء ذلك كله أنه أمر محتمل لا يترك لأجله الخبر الصحيح بأنهم صلوا قياما، كما تقدم في مرسل عطاء وغيره، بل في مرسل عطاء أنهم استمروا قياما إلى أن انقضت الصلاة. نعم، وقع في مرسل عطاء المذكور متصلا به بعد قوله وصلى الناس وراءه قياما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما صليتم إلا قعودا، فصلوا صلاة إمامكم ما كان، إن صلى قائما فصلوا قياما، وإن صلى قاعدا فصلوا قعودا. وهذه الزيادة تقوي ما قال ابن حبان أن هذه القصة كانت في مرض موت النبي صلى الله عليه وسلم، ويستفاد منها نسخ الأمر بوجوب صلاة المأمومين قعودا إذا صلى إمامهم قاعدا، لأنه صلى الله عليه وسلم لم يأمرهم في هذه المرة الأخيرة بالإعادة، لكن إذا نسخ الوجوب يبقى الجواز، والجواز لا ينافي الاستحباب، فيحمل أمره الأخير بأن يصلوا قعودا على الاستحباب، لأن الوجوب قد رفع بتقريره لهم وترك أمرهم بالإعادة. هذا مقتضى الجمع بين الأدلة، وبالله التوفيق والله أعلم. وقد تقدم الكلام على باقي فوائد هذا الحديث في باب حد المريض أن يشهد الجماعة. قوله في بيته أي في المشربة التي في حجرة عائشة رضي الله عنها، كما بينه أبو سفيان عن جابر، وهو دال على أن تلك الصلاة لم تكن في المسجد، وكأنه صلى الله عليه وسلم عجز عن الصلاة بالناس في المسجد، فكان يصلي في بيته بمن حضر، لكنه لم ينقل أنه استخلف. ومن ثم قال عياض أن الظاهر أنه صلى في حجرة عائشة وأتم به من حضر عنده،
نعم،
ومن كان في المسجد. وهذا الذي قاله محتمل، ويحتمل أيضا أن يكون استخلف وإن لم ينقل ويلزم على الأول صلاة الإمام أعلى من المأمومين، ومذهب عياض خلافه، لكن له أن يقول محل المنع ما إذا لم يكن مع الإمام في مكانه العالي أحد، وهنا كان معه بعض أصحابه. قوله وهو شاك بتخفيف الكاف بوزن قاض من الشكاية وهي المرض.
الله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.